الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح الدستور الإسلامي، وكنا قد وصلنا إلى المادة 23 من الدستور الإسلامي الذي وضع مواده الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية في تحت إشراف الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله تعالى. المادة 23 يقول وضع الدستور: لا يجوز التعامل بالربا أخذا أو عطاء، لا يجوز التعامل بالربا أخذا أو عطاء، أو أن يستر الربا أي تصرف معاملة أخرى. لا يجوز التعامل بالربا، هذه مسألة مهمة في قيام ونهوض اقتصاد الأمم. الحقيقة الأمم التي يقوم اقتصادها على الربا أمة فاشلة في اقتصادها، والمشروعات لابد أن تكون فاشلة، فكل مشروع أسس على الربا فهو مشروع فاشل، لأن الله عز وجل حكم عليه بالفشل من بدايته وبقلة البركة بل بمحقها. يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذا هو السبب في عدم نضوج المشروعات التنموية التي أقيمت في مصر في الأزمان الماضية. برغم ضخامة هذه المشروعات وكثافة المال والجهد الذي بذل فيها، إلا أنها لم تأتي بثمارها، لأنها قائمة على الربا. إما أن تكون ديونا من صندوق النقد الدولي بالربا، فإذا لم يستطيع أن يسدد هذا العام كان الربا مركبا، وإما أن تكون ديون أو مشروعات قائم عليها البنوك الربوية المحلية التي هي في البلد في الدولة. فكلا الأمرين المشروعات قائمة على الربا، والله عز وجل حرم الربا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا في أيام الجاهلية إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين إيمانا حقيقيا بالله تبارك وتعالى. فإن لم تفعلوا، إن لم تتركوا الربا، وإن ظللتم مقيمين على الربا، مقيمين مشروعاتكم على الربا، فما الذي سيحدث؟ اسمع إلى النذير الشديد من الله عز وجل لمن يقيم مشروعا بمال الربوي. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا أي اعلموا، بحرب من الله ورسوله، أي أن الله عز وجل يحارب المرابي ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. المعنى العام للآية: وما ترشد إليه، أي أن الإنسان الذي يتعامل بالربا أخذا أو عطاء، أو أن يقيم مشروعا بالربا، فإن الله عز وجل يحاربه في صحته بالمرض، وفي ماله بقلة البركة، وفي أبنائه بالعقوق، وفي حياته بالفشل، وفي رحمه بالقطيعة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله عز وجل يحارب المرابين بالنكبات والمصائب والبلايا، ولذلك ينبغي أن يكون دستور الدولة الإسلامية محتويا على مادة تحفظ الاقتصاد من الربا. فاقتصاد الدولة الإسلامية لا يقوم على الرأسمالية ولا على الاشتراكية، وإنما يقوم على النظام الإسلامي النقي الذي لا احتكار فيه ولا استغلال فيه ولا حيف ولا جور ولا ظلم. الأمر الآخر أن المشروعات التي تقوم على الربا لا يمكن أن تفيد المجتمع، بل إما أن تجمع المال من جيوب الشعب فتضعه في جيب فئة معينة وهي المرابية، وإما أن تصاب هذه المشروعات بالأزمات والنكبات والمصائب لأنها أقيمت على الربا، فمحق الله منها البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك ينبغي للدولة الإسلامية أن تشجع على إقامة البنوك الإسلامية. الحمد لله البنوك الإسلامية قامت، والتجربة نجحت في مصر وفي قطر وفي دبي، وحتى في بعض البلاد الغربية أسست بنوك إسلامية برؤوس أموال إسلامية لا تحدد فائدة، وإنما تستخدم أسلوب المرابحة، تستخدم أسلوب المشاركة، تستخدم أسلوب السمسرة، البيع والشراء في مقابل شيء معين، تستخدم أسلوب الوكالة، أساليب كثيرة جدا، أسلوب المزارعة، أسلوب المساقاة، أساليب كثيرة جدا شرعية أباحها الله عز وجل، يمكن للبنوك الإسلامية أن تدخل أو تتدخل فيها فتنشئها للناس وتكون شريكة معهم فيها على الربح والخسارة. وبلا شك البنوك الإسلامية لابد أن تكون لها هيئة شرعية تشرف وتراقب كل معاملات البنك، إن وجدت معاملة خالفت الشرع ألغتها أو حكمت ببطلانها حتى لا تغر المسلمين بكلمة بنك إسلامي ثم تضع معاملات غير إسلامية. لكن هنا تنبيه مهم أحب أن أنبه عليه، أحيانا تقع بعض البنوك الإسلامية في بعض المخالفات الشرعية، فيأتي إنسان يطلع على بنك إسلامي فيرى فيه معاملة تخالف شرع الله عز وجل، فيقول لا فرق بين المعاملة بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية، كلها بنوك تتعامل بالربا. هذا الكلام ليس صحيحا، لابد أن يكون الكلام دقيقا يا أخواني، لا تظلم أحد، ضع الحق في نصابه. ما الفرق بين بنك ربوي يقع في مخالفة شرعية وبين بين بنك إسلامي يقع في مخالفة شرعية وبين بنك ربوي أصلا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أيها الأحباب أن البنك الربوي التعاقد معه باطل والمعاملة باطلة من أصلها، لكن التعامل مع البنك الإسلامي التعاقد صحيح والمعاملة صحيحة، لكن هذا الشرط باطل. إذن الفرق بين الأمرين، وده مسألة مهمة جدا، أن التعاقد مع البنك الربوي باطل من أصله، التعاقد مع البنك الإسلامي صحيح من أصله، فإذا وردت عليه شروط أو مخالفات للشرع فهذه الشروط باطلة لا يعمل بها مع بقاء صحة الأصل. إذن لو فرضنا أن إنسانا يريد أن يتعامل مع بنك إسلامي، ماذا يصنع؟ يتعامل مع البنك الإسلامي. إذا كان هذا البنك الإسلامي معاملاته إسلامية خالصة لا شبهة فيها، فالحمد لله كل الربح الذي يخرج له حلال. فإذا ظهرت بعض المخالفات في هذا البنك ماذا يصنع؟ يحسبها بالتقريب، مخالفات مثلا البنك يتعامل 100 معاملة فيها 3 معاملات مخالفة للشرع أو اختلف العلماء فيها أو نحو ذلك، أو 5 معاملات، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ إذا أخذ من البنك، إذا أخذ المال أي الربح، يخرج نسبة 5% أو 10% تسمى بنسبة التطهير. طيب معنا اتصال. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
الله يحفظك.
الله يحفظك يا رب.
طلبين بس ان شاء الله اطلبهم من حضرتك.
تحت امرك.
اولا اللي انت تدعي لي ربنا يرزقني قلب سليم. الطلب الثاني سؤال، يعني ان شاء الله في اخ معذور في فلوس، يعني يعملوا عليه جرد وكده، فممكن يحصل له مشكله، فممكن يقترض، بس قرض مش حسن، يعني القرض اللي هيديله الفلوس ده هياخد منه، يعني هياخد منه 2000 جنيه هيردهم له 2000 وشويه. السؤال الاول. السؤال الثاني،
عفوا 2000 وشويه ولا 2000 ب 2000؟
لا لا 2000 وهيزود على 2000 فلوس.
طيب يبقى مش قرض حسن، قرض ربوي.
اه ما هو بقول لحضرتك هو قرض مش حسن.
نعم.
في سؤال تاني، في والد ليه بنت وحيده عايز يكتب البيت بتاعه باسم البنت دي، هل يجوز ولا ده حرام؟
وهل له تركه اخرى غير هذا البيت؟
لا ليس له تركه اخرى، هو البيت ده وتعب فيه وشيء فيه وكده، وعايز يكتبها باسمه،
باسم ابنته يعني كده. يعني هو لا يمتلك من الدنيا الا هذا البيت.
اه
طيب.
وفي سؤال تاني، بس والدتي هي اللي عارفه التفاصيل بتاعته، ممكن تكلمها؟
تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا والدي توفى وترك حاجات كتير، فكاتبها لابن واحد بس، واحنا اربع بنات والزوجه ولي اخ كمان، فجينا نطلب منه بعد بابايا ما توفى، قال ان انتوا مالكوش حاجة، وهو كاتب لي كل حاجة ومسجلها بيع وشراء.
طيب يا اختنا بارك الله فيك، كتبها لان الولد ده مثلا كان طلع برا وجاء اشتراها بماله؟
لا لا، هو كان قاعد مفلح معايا في الارض وكده، وقال ان هو اللي تعبان وكده، انا اللي كنت بشتغل وبعمل، وكتب لي كل حاجة.
طيب هل
ما بنكلموش دلوقتي يعني؟
طيب يا اختنا، هل الارض ديت كانت ارض سبخ مش زرع مثلا؟
لا، ارض تزرع كلها جناين يعني، وارض كتير يعني، وبيوت وكده. حتى الزوجة برضو قال لها ان انت مالكيش حاجة، امه يعني.
كم فدان؟ كم فدان؟
حوالي 3 فدادين. وبيتين يعني كبار.
طيب ماشي، حاضر نجاوبك ان شاء الله يا اختي.
ماشي يا شيخ، شكرا جدا.
شكرا. نجيب ان شاء الله على السؤال. نجيب إن شاء الله على هذا السؤال بإذن الله بعد ما نخلص. عندنا الآن المادة 24 من الدستور الإسلامي. للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية. هذه المادة اختلف العلماء فيها، هل ما في باطن الأرض يكون ملكا للدولة، أم أن ما في باطن الأرض من المعادن هي لواجده؟ قولان لأهل العلم بحسب الأرض، هل الأرض ملك للدولة أم الأرض ملك لأصحابها؟ القول الثاني هو القوي، أن الإنسان إذا وجد معدنا في باطن أرضه فهو أحق به لأنه لواجده، ولا يجوز للدولة السيطرة على ملكيات خاصة، إنما الدولة يجوز أنها تفحر وتحفر مثلا في الصحراء وكذا، الأماكن التي ليس لها أماكن خاصة ملكيات خاصة يعني. طيب معنا سؤال آخر، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ أسأل سؤال بس.
تفضل حضرتك.
حكم العمل في الحلاق.
أيوة.
ماشي، حكم العمل في الحلاق مع قصات الشعر الحديث.
نعم.
وحلق اللحية. عم شيخ.
أيوة خلاص سمحت حضرتك، أنا سمحتك بارك الله. طيب نجيب على هذين السؤالين. أولا نقول أخونا الكريم يسأل أن ندعو له أن يرزقه الله قلبا سليما، نسأل الله أن يرزقنا وإياك وجميع المستمعين والمشاهدين قلوبا سليما. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحلاقة، أخونا يسأل عن الحلاقة، هل يجوز حلق اللحية؟ الجواب لا يجوز حلق اللحية، وإنما يمكن أن تحلق الشعر فقط بدون حلق اللحية. التدريج في الشعر جائز، لكن القزع يحلق بعض الرأس دون بعض هو الذي لا يجوز. نعم. معنا سؤال، تفضل.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك في سؤال بس بسيط.
تفضل.
أخ كان اقترض مبلغ من البنك.
أيوة.
وتاجر بهذا المبلغ ورابح يعني به مبلغ، يعني في حكم الربح من القرض ده إيه؟ هو طبعا تاب ورجع القرض يعني.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب نجيب على السؤال. أخونا يقول فلان يريد أن يقترض قرضا ربويا لأنه محتاج، يقترض 2000 جنيه وردهم 2000 وزيادة، 2100 أو 200 مثلا، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا قرض ربوي، وإذا كان هذا الإنسان محتاجا فليأخذ من أموال الزكوات والصدقات، فالإنسان المحتاج تحل له الزكاة ولا يحل له الربا. رجل يريد أن أكتب بيته لابنته الوحيدة، لا بأس أن يكتب لابنته الوحيدة إذا لم يكن له أبناء غيره. معنى اتصال، تفضل. انقطع الاتصال. طيب الأم الكريمة تسأل وتقول توفي والدها وكان قد كتب كل تركته لابنه، 3 أفدنة ومنزلان لابنه، وترك البنات وترك الزوجة، وهم يطالبون الابن الآن والابن يرفض. نحن نقول كلمة نوجهها لهذا الأخ الكريم، يا أخي الكريم، إن كان أبوك قد ظلم البنات وجار وأعطاك التركة كلها، فاعلم أن أباك يعذب في قبره، فمن سوء خاتمة الرجل أن يوصي في آخر حياته بوصية جائرة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
اللي فيه سؤال عندي بس عايز يفرق تمه ونبى الله يكرمك تريح ضميره، ثاني تعبان خالص نفسيا خالص.
اتفضل سؤالك.
اللهم صل على النبي. النهارده في نهار رمضان وقعت غصب عني في محلات كبيره، يعني تحركت شهوتي بالاثاره كده والشهوه، واخذت اتلذذ بالشهوه حتى وقعت في المحظور واستنيت، حصل مني يعني مني وكده. طلع حكم في صيامي وما الحكم في الكفاره او القضاء وايا كان الحكم، انا عايز ابرر نفسي من الموقف ده خالص، عايز اغسل الذنب دي في الدنيا خالص، افيدني افادك الله.
حاضر نجيبك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فنقول للأخ الكريم يا أخانا، إذا كان أبوك قد ظلم البنات وهو قد يكون يعذب الآن بظلمه الآن في قبره، فحاول أن ترحم أباك بأن ترد الحق إلى صاحبه. إذا كنت أنت فعلا قد اشتريت الأرض بمالك الخاص فهي ملك لك، وإذا كانت هذه الأرض ملكا لأبيك فلا يجوز للأب أن يكتب لبعض الأبناء دون بعض، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية، فهذه عطية في حال الحياة أو وصية بعد الموت، فإن كانت وصية فهي باطلة لا وصية لوارث، وإن كانت عطية فينبغي أن يسوي بينهما، إما على قول بعض العلماء الولد كالبنت، وإما على قول إمام أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية أيضا. فأنا أناشد أخانا الكريم أن يعطي للبنات حقوقهم. نعم. معنا سؤال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله وبارك فيك.
حياك الله وبارك الله فيك. بالإشارة لموضوع الإجابة اللي ساعتك كنت تتكلم فيه، هذا المرض السرطان الخطير الذي سوف يودي بالعالم كله، قصة الاستثمار الربوي بيعتمد على نظام عالمي اسمه النظام النقدي، بعكس النظام الإسلامي وهو نظام الوحدات والإنتاج. وده تم اكتشاف نظرية حديثة عملتها جمعية الفكر المحاسبي الجديد اسمها نظرية الوحدات. نظرية الوحدات دي بتربط النقود بالمنتج نفسه بالوحدة، بعكس الغبة بيعتمد الجزء النقدي على أساس أن النقود لها قيمة في ذاتها، وبيسموها النقود مخزن للقيمة. وبالتالي حتى المعاملات البنوك سواء إسلامية أو غير إسلامية فيها شبهة، لأنها أصلا كنز للمال وإعادة استثماره في ظل النظام النفطي العالمي. وده طبعا في النظام الإسلامي المفروض ده كله يتغير بالكامل، وما يحصلش حتة التعامل عن طريق الربا واتخاذ النقود مخزن القيمة، ولكن النقود يجب ألا تعدو وسيلة تبادل فقط للمساعدة في التبادل. ليه؟ لأن النقود فائدة النقود دي سرقة من جهود الناس، لأن الجهد هو المنتج للقيمة، والقيمة لا تتعدى قيمة الجهد، يعني الجهد بيساوي قيمة. فالنقود الزيادة اللي هي الفائدة ما تقدرش تنتج حاجة قدامها، وبالتالي بتاخد من جهد الناس. فلو النقود قيمتها تساوي صفر، أصحاب النقود حيدوروا على أصحاب الجهود يشتروا الجهود، وبالتالي تعلى قيمة الجهد البشري المنتج للقيمة الحقيقة. وده النظام بيختلف عن النظام، والعالم لن يستر حاله ولن يتقدم إلا بالنظام الإسلامي. لذلك ده ذكرنا الحديث الرسول اللي هو كان حفر بحر الفرات على جبل من الذهب وتقاتل عليه الناس حتى لا يبقى ذلك اللبس إلا واحد، فيسأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيقول لعلي ذلك الواحد. وأنا أسف لكل شيخ أشير هذا الأمر، وهذه الجمعية موجودة في مصر فعلا، والاختراع بتاعها اللي هو النظرية الحديثة دي بعتوها لمركز المحاسبين في أمريكا، قالوا ما عندناش حد يفهم هذه النظرية ويقدر يتفهمها، فياريت أن الفكر الإسلامي يتبنى هذا الأمر.
بارك الله فيك، احنا شاكرين جدا على هذه المداخلة الطيبة المباركة، بارك الله فيك. فعلا هذه وجهة نظر جميلة وممتازة ورائعة، وهي نظرية اقتصادية معروفة، ولذلك نحن نسمي البنوك الربوية تاجر الديون، تاجر الديون، يعني لا يفيد البلد شيئا، إنما يأخذ المال من هذا ويعطي لذاك ويأخذ من هذا، وكله لعب في البنوك. ولذلك لما حصلت ضربة البورصة في دبي كانت بسبب هذا، ليست هناك أصول حقيقية يمكن الرجوع إليها. أما النظرية الإسلامية تعتمد على الواقع، لا تعتمد على الحسابات، تعتمد على الواقع. البنك الإسلامي يأتيه إنسان يقول أنا أريد أن أنشئ مصنعا، فلا أقول له المصنع يكلف كام، 100 مليون، أنا أعطيك 100 مليون وبفائدة كذا في المية سواء ربح أو لم يربح. لا، هذا النظام ليس صحيح. النظام الإسلامي يقول أنا أدخل معك أنا بالمال وأنت بالمجهود ومراقب من عندي، ونبدأ والربح مثلا مناصفة أو التلت والتلتين، وهكذا يبقى فيه حركة فعلية في الحياة تنتج وتخرج للمجتمع زيادة أو ربح. معنا اتصال.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، لو سمحت أنا عندي شقة عايزة شطبها، واتصلت ببنك إسلامي قال لي أتفق مع شركة بتشطب وهو منه لي يديله الفلوس وانا اقسط معاه، فده حرام ولا؟
طيب الحاضر نجيبك على هذا السؤال ان شاء الله تعالى. ايضا نجيب اخانا الذي يسأل عن الاستمناء في نهار رمضان. نقول نسأل الله عز وجل ان يعفو عنك وان يتجاوز عنك اخي الكريم، ويبدو من كلامك أنك تائب مقبل على الله عز وجل، فنسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك وأن يقوي إيمانك وأن يستر أبناءنا وأبناء المسلمين وأن يهدي شبابنا جميعا يا رب العالمين. الاستمناء في نهار رمضان مفطر، فعليك أن تستغفر وتتوب وتعاهد ربك ألا تعود، وتقضي يوما واحدا مكانه. ليس في الاستمناء صيام شهرين متتابعين، وليس في كفارة، لكن إن أردت، هذا على الاستحباب، إن أردت أن تتصدق بصدقة مع التوبة فنحن نقول هذه الصدقة جميلة ورائعة، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم معنا سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال.
نعم.
في زوجة لها ثلاث بنات وولد. توفى الزوج وساب لهم مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية. عملنا إعلام وراثة وكل واحد خد مبلغه ما عدا الولد ما عرفش نصيبه، لم يعلم بالنصيب بتاعه يعني. لأنه يعني بيتعاطى المخدرات يعني، فخوف على إن المبلغ يضيع ما عرفناهوش. هو ارتكب العديد بصراحة من المشاكل يعني، قامت الأم بسداد الديون اللي عليه ديت مالها الخاص. لحد الآن وصلت المبلغ دي ل 22 ألف جنيه. السؤال بقى حضرتك، هل الأم دلوقتي تعطي البنات زي ما أدت الولد، ولا نص المبلغ، ولا ما تديش البنات أي خالص؟
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. نجيب أختنا في مسألة الشقة التي تتشطب. الأخت اللي بتسأل الشقة اللي بتشطب، البنك اتصلت ببنك قال لها اتصل بشركة، والشركة تيجي تشوف التشطيب الشقة ياخد كام، والبنك يعطيه الفلوس والشركة تشطب. أولا هذه الصورة ليست صحيحة، لأن البنك سيوكل إنسانا، لا، البنك ينبغي أن يمتلك هذه الأشياء، يذهب يشتري هذه الأشياء ويمتلكها، ينبغي أن يمتلكها أولا ثم يبيعها لك، لأن البنك طبعا سيشتري هذه الأشياء لأشياء التشطيب مثلا بعشرة ألاف ويقسطها عليك باثناشر ألف، فلا بد أن يكون هناك تملك للسلعة أولا ثم بيعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك. فإذا كان البنك فعلا يتملك هذه السلعة وبعدين يوكل من يأتي ويشطب، صحة المعاملة. أما إذا كان البنك لا يتملك بيدفع الفلوس فقط فلا تصح. معنا سؤال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
الله يكرمك. والله يا شيخ كان في سؤال كده.
تفضل.
هل يجوز يا شيخ إمامة المأموم؟ يعني كان بيصلي وبعدين واحد اهتم به، وهو بيصلي للمأموم اهتم بواحد سبقه في الإمام، جاء فواحد اهتم بالمأموم بعد انتهاء الصلاة، الصورة دي جائزة ولا مش جائزة يا شيخ؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
بارك
الله. انه حصل فيه مشاكل بسبب الموضوع ده في المسجد يعني.
لا حاضر ان شاء الله.
جزاك.
نجيب على أختنا التي كانت تقول بأن الولد له مال في البنك والأم أنفقت عليه سداد ديونه، اللي عنده مخدرات بيشرب مخدرات ده سداد ديونه 22 ألف. نقول على الأم أن تأخذ 22 ألف من مال الولد الذي في البنك، ما دام الولد له رصيد في البنك تأخذه منه. نعم. إمامة المأموم. إمامة المأموم، هو مش إمامة المأموم، الصورة التي تحدث أن الناس يصلون في جماعة وبعد ما يسلم الإمام يقوم المسبوقون كل بقضاء صلاته، هذا بقي له ركعة وهذا بقي له ركعتان، فيأتي إنسان فيأخذ فيتخذ إنسانا من هؤلاء إماما له، هذه هي الصورة. الحقيقة أنه بعدما انتهت الصلاة وقام الناس يقضون أصبح هذا المأموم منفردا، أصبح منفردا، فهل يجوز إمامة المنفرد؟ نعم، نعم يجوز أن تأتم به عادي لأنه صار منفردا، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حديث ابن عباس قيام الليل ثم جاء ابن عباس فأتم به. نعم معنا سؤال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ أنا كيف حالك؟
الله يسلمك وبارك فيك.
السؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل حضرتك.
سمعت يا شيخ لي صديق كان شاري قطعة أرض، وهو بيبحث في قطعة الأرض لقى قطع أثرية فيها.
وجد
إيه؟ يريد، لا، وجد قطع أثرية.
أثرية.
ذهب وحجارة. فيريد بيعها، هل يجوز ان يبيعها كما زي ما لقيها ولا لابد ان يطمس الوجه؟
هي القطعة دي على هيئة تمثال،
على هيئة تمثال
كائن حي،
تمثال على ما اظن اسمه تمثال امون او حاجة زي كده، ليه قطعتين او اكثر، وقال لي ان موجود معك قطعتين، قطعة ذهب وقطعة حجر، فهل يجوز يبيعها للقطعتين؟ لان الرجل قال ان ما ينفعش انها تطمسها اللي هيشتريها. ومعلش يا شيخ بعد حضرتك يا ريت تقول لي نوع، لو هيطمسها الطمس يطمسها مثلا يجيب مثلا ازير او اي حاجه ويحطه على الوجه، مع العلم ان هم هيشيلوا الازير ده بطريقتهم، ولا لابد ان يكسر؟ يا ريت دلنا يا شيخ لو سمحت.
اقول بارك الله فيك، بالنسبه لسؤال اخينا، العلماء يقولون لا يجوز للانسان ان يبيع التماثيل، سواء كانت هذه التماثيل من ذهب أو من حجارة. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الخمر والميتة والأصنام، والأصنام يعني التماثيل. إذن ثمن التمثال محرم، فلو كان إنسان معه تمثال من ذهب يمكن أن يقطع رأسه ويبيع التمثال بدون رأس، فيجوز حينئذ، أو أن يقطع حتت قطعا ويبيع حتى وإن قل ثمن. أما تمثال الحجارة فهذا يفتته أو يقطع رأسه، أما مسألة يطمس الوجه فقط حيلة وبعدما يشتروه يزيل هذا الطمس، هذا ليس صحيح. بارك الله فيك. معنا سؤال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الكسر السؤال شيخ وحيد، والله إن أحبك في الله والشيء.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبرك فيه.
الله يجزيك خير يا شيخ، يا رب ربنا يباركنا فيك ويحفظك يا رب.
أمين.
دلوقتي أنا مصدور وعايز أروح أعتكف في مصر، يعني ده يعتبر من شد الرحال ولا
أنا أعد؟
فضل
أنت أعيد السؤال مرة أخرى.
يعني أنا من أسيوط،
من أسيوط،
وعايز أعتكف العشرة الأواخر في مصر.
تعتكف مع أحد المشايخ أو العلماء يعني كي تتعلم منه؟
وفي بعض أصدقاء لي هناك، يعني أنا أعتكف معهم يعني هناك.
طيب أجيبك إن شاء الله. أخونا الكريم بيسأل عن الاعتكاف، لو أن إنسانا من مدينة وأراد أن يذهب إلى مسجد في مدينة أخرى ليعتكف فيه، ربما يكون هذا المسجد في أحد المشايخ والعلماء مثلا، يريد أن يعتكف معه فيتعلم من هديه ومن سمته ومن علمه ويستفتيه وينتفع بمجاورة العلماء والاحتكاك بهم، أو أن مسجدا به مجموعة من الإخوة الصالحين فيعيش معهم حياة إيمانية هذه الأيام أو نحو ذلك، فهل هذا يعتبر شد رحال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أقول يا أخي الكريم هذا ليس شد رحال، إنما شد الرحال منهي عن أن تذهب لمسجد لتعتكف فيه تظن أن هذا المسجد أفضل من غيره أجرا وثواب، هذا هو شد الرحال المنهي عنه. معنا اتصال أيضا. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حال الشيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز نسأل سؤال.
تفضل.
أنا متزوج.
نعم.
وقلت لمراتي إن هي مثلا لو عملت الحاجة الفلانية تكون محرمة علي. فأنا مش عارف، هي بتقول أنا ما عملتش كده. فقلت لها أنت لو عملت كده تبقى متحرم عليك.
وهذا قلت متحرم عليها زي أم وأختي ولا متحرم عليها بس؟
متحرم علي بس.
وهي عملتها ولا لا؟
هي بتقول لا.
طيب خلاص ماشي أجاوبك إن شاء الله. أخونا الكريم يسأل، لو قال الرجل لزوجتي لو فعلت كذا فأنت حرام علي، أنت متحرم علي، لو فعلت هذا فهي يمين يكفرها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من حرم امرأته فإنما هي يمين يكفرها، يعني يطعم 10 مساكين، فإن لم يستطع فليصم 3 أيام. الأمر الثاني، إذا كانت زوجتك تقول أنا لم أفعل هذا، إذن خلاص اليمين لم يقع حتى الآن، لكن إذا كانت فعلت هذا فعليها بالتكفير، عليك بالتكفير، تكفير اليمين يعني. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
فضيلة حضرتك، الوقت كنت لسه متصلة بخصوص الولد اللي هو ليه فلوس بالبنك كده.
نعم.
هو الوقت حضرتك محدش يقدر يمد يده على الفلوس غيره، وهو بعد كده لو عرفناه ان تم دفع فلوس لي برضه هيرفض يدفع فلوس، ايه بقى الحل؟
ايوه طيب حاضر اجيب.
يعني هي الوقت لو عرفناه حتى ان مثلا
هي عندها كم ولد وكم بنت؟
هي عندها 3.
طيب اذا كان الامر كذلك كما قالت اختنا، فهذه الام تعتبر اعطت للولد 22,000، تعطي والولد غير محتاج لأنه له فلوس في البنك. لو أنه محتاج خلاص الولد غير محتاج لأنه له مال في البنك. أعطت الولد 22,000، تعطي البنت 11,000 للذكر مثل حظ الأنثى. نعم. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بإذنك يا شيخ، عندي سؤال. لو واحد مبتلى بمعصية معينة،
نعم،
ايه الضابط اللي ممكن المعصية دي لو مثلا هو احبها تبقى داخلة في شركة المحبة؟ وهل قرأت يعني ان الاصرار على المعصية ممكن يؤدي الى استحلالها بالقلب، والاستحلال بالقلب يكون ليه دلالتين، يا اما ان هو يكون يعدها هينة سهلة ويرتكبها من غير مبالاة بها ويجري بها مجرى المباحات. فهل يعني ايه الضابط في الكلام ده؟ هل اذا واحد مثلا مبتلى بمعصيه مثلا ايا كانت، مثلا سماع الغناء، وهو مداوم على سماع الغناء بس هو مقر بقلبه انه الغناء حرام، بس هو بيبقى بصفه يوميه مثلا مداوم على سماعه، فهل ده يكون استحل المعصيه بقلبه ويدخل ضمن الكفر يعني؟ وجزاك الله خير، اسالك الدعاء يا شيخ ان ربنا يتوب علينا جميعا ويقبلنا في هذا الشهر الكريم.
امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. نقول لأخينا الكريم، المعصية إنما يرتكبها العبد، إنما يرتكبها العبد لهوى في نفسه، سواء كان زنا أو شرب خمر أو سرقة أو غيرها. فنحن نقول إن المداومة على المعصية ليس استحلالا، فقد يستحل الإنسان الخمر، يقول الخمر ليست حرام ولا يشربها فيكفر بذلك لأنه أحل ما أجمع المسلمون على تحريمه وهو الخمر. لكن قد يشرب الإنسان الخمر وهو يقول لا، أسأل الله أن يتوب عليه، أنا أعرف أنها حرام. فمسألة المداومة على الفعل يا أخي الكريم ليست استحلالا، من الاستحلال عقيدة في القلب، غير مقتنع بالآية التي تحرم ذلك، غير مقتنع بالحديث الذي يحرم ذلك، فهذا هو الاستحلال بالقلب. نعم. ايضا معنا اتصال. طيب تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الجليل، في بس سؤال ان شاء الله. سألت حضرتك بس في تعديل فيه يعني، والواحد كان ليه بيت تعبان فيه يعني وشقيان فيه وكده، فسوالي بنت وحيده وزوجه في مبلغ بسيط في البنك، فايه لو ينفع يكتب البيت ده باسم البنت الوحيده دي بس، هل حرام ولا لا؟ هو هي وزوجته يعني.
ويحرم زوجته؟
نعم.
ويحرم زوجته؟
لا، هو يكتب البيت باسم زوجته وبنته. هو ليه اخوات صبيان يعني، فهو البيت ده تعبان فيه بقاله 20 سنه او 30 سنه متغرب وكده بيعمله يعني، هل حرام لو كتب البيت باسم بنته وزوجته؟
حاضر،
شكرا.
بارك الله. وعليكم هو غالبا من يكتب لابنتي وزوجتي يعني يريد أن يحرم أعمامها من الميراث، رغم أن أعمامها لن يأخذوا إلا شيئا تافها جدا، فالبنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي للأخ الشقيق. لكن نحن نقول بأنه لا بأس أن يكتب للزوجة والبنت هذا المال، لا بأس، لكن يكتب في حال الحياة، لا يجعله وصية بعد موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، يكتبه بيع وشراء في حال الحياة بحيث أن البنت تتملكه الآن، لو تزوجت فيه تطرد أبوها وتغضب لو أراد أن يفعل هذا. فهناك فرق بين الهبة في حال الحياة والوصية، أو يكتب وصية بعد موته لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لو هبة في حال الحياة ويملكها للبنت الآن وللزوجة الآن، والزوجة اتطلقت الآن قالت هاخد حق في بيتي، والبنت اتجوزت قالت هاخد، خلاص، وهذا في خطر عظيم، خطر عظيم عليه، لأنه ممكن يمرض ويحتاج يتعالج ويحتاج يبيع البيت لأنه محتاج زرع كلى أو محتاج كذا وكذا، والبيت لا يملكه، والبنت الآن كويسة معاه، يمكن بعد كده ما تكونش كويسة. فنحن نقول هذا في خطر عظيم، لكن لو كتبه لا بأس به. نعم، نرجع إلى الدستور الإسلامي فنقول كل مال لا مالك له يكون ملكا لبيت المال، وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له. أي مال في الدولة الإسلامية ليس له مالك يوضع في بيت مال المسلمين، لأنه إذا وضع في بيت مال المسلمين انتفع به المسلمون جميعا. لكن لابد أن نفرق بين أمرين، بين مال وجدته الدولة، وبين اللقطة. الإنسان يلتقط لقطة، لا يقال بأن هذه اللقطة لبيت مال المسلمين، لا، اللقطة لواجده. في سؤال على الرسائل القصيرة يقول حكم قراءة سورة الجمعة، سورة الكهف يوم الجمعة. حديث سورة الكهف يوم الجمعة اختلف العلماء فيه، فبعضهم ضعفه وبعضهم حسنه. فلو أنك أخذت مثلا براء الشيخ الألباني رحمه الله في تحسين الحديث وقرأتها فلا بأس عليك إن شاء الله، ويكون هذا في فضائل الأعمال. وإذا أنت وقفت على رأي المشايخ الذين ضعفوا الحديث بطريقيه المشهورين واقتنعت بأن الحديث ضعيف لا يمكن العمل به، إذن لا تقرأها يوم الجمعة. عندنا المادة 26 من الدستور الإسلامي، وهي مادة تتعلق بالزكاة، دور الزكاة في الاقتصاد الإسلامي. المادة 26 تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصاريفها الشرعية. بمناسبة الزكاة والمادة 26، لو أن الشريعة الإسلامية تطبقت اليوم سيلغى نظام الضرائب تماما ويحل مكانه نظام الزكاة، فالدولة تبدأ تحسب دخول الأفراد، ما جاوز النصاب تأخذ الزكاة ربع العشر 2.5%، وتضع هذه الزكوات في مصارفها الحقيقية. والدولة عندها مصارف، يعني الدولة مثلا حينما تجمع الزكوات عندها الضمان الاجتماعي، الناس الغير قادرين تعطيهم رواتب شهرية. الدولة عندها طبعا الضمان الاجتماعي مش هيكون 50 جنيه في الشهر أو 100 جنيه، يقول الإمام الشافعي يعطى الفقير وأهل بيته ما يقوت قوت سنة، يعني الضمان الاجتماعي يأخذ ما يكفيه، يعني يكفي انفاقات رجل محتاج 500 جنيه في الشهر، الدولة تعطوه 500 جنيه في الشهر انفاقات حقيقية، مش أشياء رمزية 50 جنيه 100 جنيه لا. الأمر الثاني، الدولة عندها أشياء تحتاج إلى انفاقات الزكاة، مثلا بناء وحدات سكنية للشباب غير القادرين على استئجار أماكن يسكنون فيها وتعطيها للشباب مجانا، هذا يعطى من مال الزكاة. أيضا إذا أرادت الدولة أن تجهز الجيش، تشتري طائرات ودبابات وصواريخ، هل يجوز شراؤها من مال الزكاة؟ الجواب نعم، يجوز شراؤها من أموال الزكاة، لأن هذا هو مصرف وفي سبيل الله، قال العلماء في سبيل الله أي في الجهاد. معنا اتصال، نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا دكتور، أنا كنت عيان جدا وباخد مضاد حيوي وكل 12 ساعة أخذته على الفطار، ومن كتر التعب نمت ما قدرتش أقوم غير على صوت إقامة صلاة الفجر، فكان لازم أخد المضاد الحيوي ضروري جدا، يا إما هضطر أروح لدكتور وهيديني علاج في نهار رمضان وكده، فأخذت حبات المضاد الحيوي في إقامة صلاة الفجر.
يعني بعد الأذان بتلت ساعة يعني.
وهم بيكونوا الصلاة، تمام، بيكونوا الصلاة، ناس بتكون الصلاة برا. فمش عارف وضع ايه، بس كان لازم اخد حبات المضاد الحيوي لانه كنت تعبان جدا.
ايوه. حاضر، اجيبك ان شاء الله. اخونا الكريم مريض، نسأل الله ان يشفيه وان يعافيه وان يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. احتاج الى الدواء واخذه بعد الفجر بربع ساعة او تلت ساعة، يعني عند اقامة الصلاة. فنقول يا اخونا الكريم، اما اليوم فقد افطرته، حتى لو انت صايم الان لا تعذب نفسك، اشرب ماء وافطر خلاص، اليوم فقد افطرته، لكن انت معذور في هذا الفطر لانك مريض، والمريض له رخصة الفطر، فلا بأس حينئذ أن تأكل أو تشرب في هذا اليوم وتقضي يوما مكانه، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. إذن الدولة تفعل دور الزكاة، ولو دفع الفقراء ولو دفع الأغنياء زكاتهم لاغتنى الفقراء جميعا بلا شك. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما أعطى المال للأغنياء وأوجب فيه الزكاة، هذه الزكاة تغطي كل حاجات الفقراء. بالنسبة لأخونا الذي اقترض من البنك، وأخونا الذي اقترض من البنك وبنى مشروع وعمل مشروع، والمشروع ده ربح وجاب أرباح إلى آخره، وهو تاب وسدد سدد البنك وسدد المشروع، سدد البنك واستمر في المشروع. المشروع هذا أسس على الربا، فنحن نقول هذا ذنب عظيم، إذا تبت وأنبت إلى الله عز وجل غفر الله ذنبك، وتسدد البنك الربوي، وتستغفر وتتوب وتعاهد ربك ألا تعود، وإن شاء الله تستمر في هذا المال، لأن هذا النماء نماء مجهودك أنت، أما القرض الربوي فقد رددته إلى البنك. وإن أردت أن تخرج من مالك الآن جزءا صدقة لله عز وجل لكي يكفر الله عز وجل ذنبك، فهذا شيء طيب، لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. بالنسبة للزكاة نتوقف عند المادة 26 في مصارف الزكاة الشرعية، وننبه على أمرين قبل نهاية هذه الحلقة. ننبه على أمرين، الأمر الأول بالنسبة للشباب الذين يتصلون ويسألون عن الاعتكاف، هل عندكم اعتكاف هذا العام؟ إن شاء الله بإذن الله في اعتكاف موجود، والاعتكاف مفتوح لإخواننا من يريد أن يأتي من أي مكان، كفر الشيخ منشيت عباس مسجد الفتح. هل ستدرسون شيئا في الاعتكاف؟ إن شاء الله سيكون هناك كتابان، الكتاب الأول معالم في أصول الصحوة، معالم في أصول الدعوة الإسلامية، معالم في أصول الدعوة، هذا الكتاب سيدرسه فضيلة الشيخ علي النمر معنا في الاعتكاف في العشرة أيام سيتمه. وبالنسبة للكتاب الذي سيشرحه العبد الفقير، هو كتاب في العقيدة اسمه الإبانة الصغرى لابن بطة، الإبانة الصغرى لابن بطة، من يريد أن يعتكف يأتي بهاتين الكتابين في العشرة أيام انتهوا عشان نعطيهم إجازة في هاتين الكتابين. ماشي معنا اتصال، تفضل معنا اتصال.
ايوه السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا والله بحبك في الله.
احبك الله الذي احبتنا فيه.
نسأل الله ان يطول في عمرك ويحفظك ويرضى عنك في الدنيا والاخرة.
امين واياك.
ان ينفع المسلمين بحضرتك.
امين واياك الله.
نسأل الله ان يحفظ الشيخ ابو صهار ويطول في عمره، أن يرضى عنه في الدنيا والآخرة.
أمين.
معنا وإياك الجنة يا رب العالمين.
أمين وإياك.
أنا ليا خلينا في الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل في الإسلامي في مصر البنك في الإسلامي، هل ده بنك إسلامي ومعاملته صحيحة؟ لأن أنا رحت قبل كده كنت عايز اجيبه فيك، وبعدين اني اتسع بدالك وتترح حاجة ضمان 100,000. فقلت له لو انا تأخرت عن الرزق هل حضرتك زود علي؟ قال لي ايه. قلت له هذا مخالف. وقال لي ان انا ابعت معاك من كتب بالفلوس وتروح تستلم العربية في المعرض، والمعرض ده لا يملكه البنك. واخد حضرتك الحاجة الثانية، فانا بوجه لحضرتك وللشيخ ابو اسحاق يعني نداء للاخوة المعتقلين الذي حكم عليهم حتى الان 43 شخص في سجن ثورة من اجل ان قالوا اقرأت الله. فانا بنشد الشيخ ابو اسحاق وحضرتك انك انتم لازم يعني كلمة بين المسلمين وحكم المسلمين علينا، ان احنا ننشد المجلس العسكري للحكمة ان يفرج عن هؤلاء الناس 43 معتقل تلفيات 20 سنة واكثر والحد الان ما طلعوش رغم ان جاب الثورة والنظام الفاسد انتهى. فبالتالي او حد وجه للمجلس العسكري ان يفرج عن هؤلاء الناس معتقل في التحرير، نطالبهم من حقهم علينا انهم بيصفوا ودخلوا السجون من اجل ان قالوا قبل قبل. فأنا نفسي هذا النداء يوصل للشيخ أبو الحار حفظه الله ومن قناة الحكم قناة المسلمين، نسأل الله أن يبارك فيها ويبارك في كل من يساهم فيها وكل من يعمل فيها، نسأل الله أن يبارك لهم ويحفظهم ويرزقنا وإياهم الإخلاص يا رب العالمين.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وأنا أضم صوتي إلى صوتك وننادي المسؤولين في هذا البلد المبارك كما أطلقوا سراح كثير من المساجين الذين كانوا قد سجنوا في النظام السابق بدون محاكمات وسجنوا ظلما وعدوانا ويسمون بالمساجين السياسيين أو المعتقلين السياسيين، فإننا نطالب المجلس العسكري بأن يتدخل وأن يخرج هؤلاء لا سيما في هذا الشهر الطيب المبارك لكي يعيشوا شهر رمضان بين أبنائهم وزوجاتهم. فجزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يفك أسر جميع كل مأسور مظلوم من المسلمين يا رب العالمين. وفي النهاية أحب أن أنبه إخواني على مسألة الصومال، فإخوانكم في الصومال يموتون جوعا في اليوم الواحد، يموت ما بين 800 إلى 1000 واحد جوعا، فهبوا لأغاثة إخوانكم في الصومال، اجمعوا الأموال أرسلوها على أرقام الحساب التي توصل إليهم أو بعض المشايخ الذين يقومون بأنفسهم بتوصيل هذه المعونات إلى الصومال. ولذلك فنحن نقول ينبغي أن تشعر بإخوانك المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واغني فقيرهم. اللهم ارفع المعاناة عن إخواننا في الصومال. اللهم ارفع المعاناة عن إخواننا في الصومال. اللهم ارفع المعاناة عن إخواننا في الصومال. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. حب أن أنبه إخواني على مسألة سائرة الآن، هي مسألة المبادئ فوق الدستورية. ناس كثيرة بتسأل إيه يعني المبادئ فوق الدستورية ولماذا عاوزين يعملوا المبادئ فوق الدستورية. المبادئ فوق الدستورية دي عبارة عن مواد يريدون أن يحفظوا بها علمانية الدولة، خشية أن يطالب أحد بإسلامية الدولة، أن يطبق النظام الإسلامي في الاقتصاد أو النظام الإسلامي في التعليم أو النظام الإسلامي في الأمن أو نحو ذلك، فيضعوا له قبل أن يضع الناس الدستور يضعوا مادة تضمن علمانية الدولة لكي تظل الدولة علمانية. تقول فرق بين الرجال بين الشباب والفتيات في المدارس، يقول لك لا دولتنا علمانية لازم يظل الاختلاط. فنحن نقول بأننا كلنا نرفض ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، وإنما نقول يجب أن يمشي الأمر كما هو حتى يختار الشعب ممثليه، فيقوم مجلس الشعب ومجلس الشورى الذين اختارهم الشعب هم الذين يضعوا الدستور الذي يحكم البلاد، وهذا هو الذي يجب أن نسير فيه كما رسم له وكما اختار الناس في التعديلات الدستورية. ومسألة أشياء فوق الدستور دي معناها تعدي على حقوق الشعب، تعدي على حقوق الناس، إلغاء تماما لإرادة الشعب، تسلط فئة معينة ديكتاتورية تريد أن تفرض رأيها على الشعب. فنحن نطالب المجلس العسكري بأن يوقف هذه الثلة التي تحيك الآن في مجلس الوزراء هذه المواد التي تسمى بالمواد فوق الدستورية، وإنما يجب أن يترك الشعب ليختار هو من ينوب عنه في وضع الدستور دستورا رائقا بحرية الشعب وباختياره. وشعبنا شعب مسلم، وبلدنا بلد مسلم، ولن نختار إلا الإسلام وإلا التقرب من الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.